الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونحمده على نعمة القرآن، ونحمده أن جعلنا من أمة بدر التمام ومسك الختام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، ومن نعم الله عز وجل علينا أن وفقنا إلى مجالس الذكر ومجالس العلم. هذه المجالس التي هي في الحقيقة رياض الجنة، هذه المجالس حضورها وإقامتها والاجتماع فيها من أعظم ما يتقرب به العباد إلى ربه، والنصوص في الحث عليها والترغيب فيها لا تكاد تحصى، لأنها سبيل إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهي أسهل طريق إلى الجنة. أضف إلى ذلك أنها فيها من الفضائل الشيء الكثير، ولذلك جاء الحديث: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. جاء في رواية: تقيدوا بالمسجد، وجاء في رواية: إطلاقوا. ولذلك النووي رحمه الله في كتاب الأذكار ذكر أن هذا الفضل، فضل الاجتماع في هذه المجالس، يعم ما كان في المسجد وفي غير المسجد. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وجاء في لفظ لم يذكر فيه البيت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا فضل عظيم، خصوصا إذا كان هذا المجلس يتدارس فيه كلام الله تبارك وتعالى. وكلام الله تبارك وتعالى فضله عظيم، ولذلك يؤثر عن التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، واسمه عبد الله بن حبيب، من أئمة التابعين، يؤثر عنه أثر وهي كلمة عظيمة، قال فيها: فضل كلام الله على كلام غيره كفضل الرب على خلقه. فضل كلام الله على غيره، على كلام غيره كفضل الرب على خلقه. والقاعدة عند أهل السنة أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وكلام الله هو صفته سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله. ونحن في هذه الليلة إن شاء الله في هذا المجلس سنتدارس وإياكم قصة هي من قصص القرآن. وربنا جل وعلا في القرآن ذكر لنا قصص كثيرة، منها ما هو من قصص الأنبياء، ومنها قصص هي من قصص أتباع الأنبياء ومن آمنوا بالأنبياء والمرسلين. ولذلك هذه القصة التي سنتدارس وإياكم، أو سنذكر ما ذكره العلماء فيها من فوائد ودروس وعبر، هي قصة بالحقيقة متعلقة بفئة هم ممن آمنوا بالأنبياء، ألا وهي قصة أصحاب الكهف، التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، بل سمى السورة سورة الكهف، مع أن هذه السورة ذكر فيها أكثر من قصة، وهذا يدل على شأن هذه القصة، بل شأن هؤلاء الفتية. نحن نقص عليك، ماذا قال الله عز وجل؟ آمنوا بربهم وزدناهم هدى. انظروا هؤلاء الفتية سماهم فتية، وشهد لهم ربهم جل وعلا بالإيمان وزادهم هدى. وهذه سنة الله تبارك وتعالى مع عباده الصادقين المؤمنين، من أقبل على الله فليبشر بالخير، والذين اهتدوا زادهم هدى. فالصادق المقبل على الله تبارك وتعالى ربنا جل وعلا يثبته على الإيمان ويزيده هدى. هذه القصة ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف، ولها مناسبة عجيبة بعد سورة الإسراء. في سورة الإسراء ذكر الله عز وجل الإسراء والمعراج، الذي هو من أعظم الآيات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه معجزة الإسراء والمعراج أمر خارق للعادة حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يحصل للأنبياء السابقين. وتفاصيل الإسراء والمعراج تعرفونها. متى كان الإسراء والمعراج؟ قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد البلاء الشديد الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل الهجرة. فكان من أعظم ما يكون في التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حصلت ماذا؟ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من مكة إلى المدينة. سورة الكهف فيها ثلاث هجرات: هجرة الفتية فرارا بدينهم، وهجرة موسى عليه السلام في طلب العلم إلى الخضر، وهجرة ذو القرنين في سبيل الله وفي قتال يأجوج ومأجوج وسد شرهم عن ماذا؟ عباد الله المؤمنين. فهذه مناسبة عظيمة لذكر أصحاب الكهف بعد سورة الإسراء وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. بل سورة الإسراء الكهف أو قصة أصحاب الكهف هي في الحقيقة تبين لنا الأمر العجيب الذي حصل لهم، وهو، وهذه مناسبة أخرى بعد ذكر معجزات الأنبياء ومنها الإسراء والمعراج، جاء ذكر الخوارق التي تحصل لعباد الله الصالحين وهي الكرامات. ويؤمن أهل السنة والجماعة ويثبتون هذه الكرامات بالضوابط المعروفة، وهم وسط في باب الكرامات بين المعتزلة والعقلانيين الذين أنكروها وبين الصوفية الذين غلوا فيها وحملوها ما لا تحته. فما حصل لأصحاب الكهف كرامة من الله تبارك وتعالى، ولم يكونوا أنبياء، ولذلك كان أمرهم عجبا. الله عز وجل قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قصة عجيبة. ما خلاصة هذه القصة؟ لو رجعنا إلى كتب التفسير لوجدنا قصص أو روايات طويلة في شأن أصحاب الكهف. متى كانت هذه القصة؟ في الحقيقة أن هذه القصة حصلت لفتية شباب آمنوا بموسى عليه السلام، أو لم يدركوا موسى لكن أدركوا دين موسى وشريعة موسى والتوحيد الصحيح. ويرجح ابن كثير رحمه الله أنهم قبل عيسى، وإن كان قيل أنهم بعد عيسى، لكن الراجح أنهم قبل عيسى. لماذا؟ لأنه ورد في سبب نزول هذه الآيات أن اليهود، أحبار اليهود في المدينة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لبعض كفار قريش: اسألوا محمدا عن فتية، فإن أجاب فهو نبي. وهذا يدل على أن اليهود يعرفون نبأهم، وهذا مما جعل الحافظ ابن كثير رحمه الله يرجح أنهم كانوا من أتباع موسى، وأن هذه القصة حصلت قبل عيسى عليه السلام. أين حصلت؟ الله أعلم. يقال جبل كذا وجبل كذا ووادي كذا، الله أعلم. القصة ذكر الله عز وجل في القرآن للدروس والعبر والفوائد التي فيها، وتحديد مكان الكهف أو تحديد مكان الجبل لو كان فيه فائدة لجاء تحديده في القرآن. ولذلك الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره في أكثر من مناسبة يذكر هذا المعنى المفيد والمهم، أن الإنسان يتدبر الآيات ولا يذهب يفتش عن هذه القصة أين حصلت، هل في الجبل الفلاني أو في الوادي الفلاني، والله عز وجل ما بينها، إنما حكى القصة من أجل العبرة والفائدة. أصحاب الكهف والرقيم، ما هو الرقيم؟ قيل أنه اسم للجبل، قيل للوادي، قيل للقرية. خلاصة قصة أصحاب الكهف أنهم قوم شباب في سن الشباب، وكانوا على ما ذكروا أنهم من أبناء علية القوم، يعني من الأغنياء، وكانوا في قصور وفي حياة منعمة، لكن ملكهم ملك غير الدين الذي هم عليه وأمر الناس بالشرك وأجبر الناس على الشرك. فهؤلاء فروا وتركوا ما هم فيه من نعيم وفروا إلى الجبل وإلى الغار، ويقال أنهم تبعهم راعي، الراعي هو الذي معه الكلب، لأن ذكر في القصة أنهم معهم كلب، والله أعلم، هذا ذكره، ذكر في قصته. الراعي آمن وتبعهم، وكان أحدهم ينزل كل يوم يأتي لهم بطعام ويتلمس أخبار هذا الملك، ثم بعد ذلك الله عز وجل أنامهم هذا النوم الطويل الذي ذكره الله عز وجل، لبثوا 300 سنين وازدادوا 9. طبعا 300 سنة، بعض المفسرين قالوا أنها 300 سنة بالتقويم الشمسي و 309 سنين بالتقويم القمري، والله أعلم. الشاهد أنهم حصلت لهم هذه الآية العظيمة وهم أنهم ناموا نومة واحدة 300 سنة. 300 سنة، كم عددهم؟ هذا ذكر في القصة، الله أعلم، اختلف الناس في عدده. ثم بعد ذلك استيقظوا، لما استيقظوا هؤلاء وإذا الدنيا تغيرت والملك تغير والشعب تغير، لكن ذكروا أن تلك القرية بقي اسمها، وكان في زمن استيقاظهم من نومهم ملك مؤمن، لكن كان الناس قد انقسموا إلى قسمين، منهم من يؤمن بالبعث ومنهم من لا يؤمن بالبعث. فلما استيقظ هؤلاء القوم الذين الله عز وجل أنامهم هذه النومة التي هي من الكرامات ومن خوارق العادات من الآيات الباهرة، وهي آية عجيبة كما قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. واليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها متعجبين أيضا، لكن الله عز وجل في القرآن في هذه الآية على ما ذكر المفسرون أن آيات الله عز وجل التي جاءت مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتي ذكرها الله في القرآن أعظم من قصة أصحاب الكهف، من الأدلة على الإيمان بالبعث والإيمان بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء اليهود والمشركون أيضا تعجبوا من قصة أصحاب الكهف، مع أن الله تبارك وتعالى قد ذكر في القرآن آيات عظيمة، بل أجرى على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة باهرة لم يؤمنوا بها. الشاهد لما استيقظوا من نومهم أرسلوا أحدهم الذي كان يأتي بالطعام، فلما دخل القرية وإذا بها تغيرت لكن وسمع أنهم يذكرون الله، يذكرون عيسى، فلما جاء إلى السوق يريد أن يشتري طعام، قدم لهم عملة كانت قديمة، يعني هذه من قبيل الكنز الآن عنده بعد 300 سنة. اجتمع الناس عليه وذهبوا به إلى الملك، الملك مؤمن، فلما قص عليهم القصة قال ونحن يعني نمنا بالأمس استيقظنا اليوم، قال مستحيل. لما قصوا عليه القصة وإذا بهم ناموا 300 سنة، وأن هؤلاء أهل القرية كان عندهم خبر أن هناك فتية شباب غابوا ولا يدرى مصيره. فذهب الملك ومن معه إلى الكهف ووجدوهم وآمنوا بهم جميعا، وآمن الذين كانوا لا يؤمنون بالبعث. فكانت هذه القصة آية عظيمة لإثبات ماذا؟ البعث. ولذلك النوم موت صغر، وقصة أصحاب الكهف دليل وبرهان على ماذا؟ على إحياء البشر بعد وفاته وبعثهم من قبورهم إلى يوم القيامة ويوم البعث والجزاء. ثم بعد ذلك مات هؤلاء الفتية ومات هؤلاء الشباب. بعض المفسرين ذكروا أنهم ماتوا مباشرة، الله عز وجل أظهر هذه الآية ثم ماتوا. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني سنبني مسجد ماذا؟ على كهفهم أو على قبورهم على ما ذكروا. وهذا هل يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه طريقة اليهود والنصارى، أنهم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه الآية في الحقيقة ليست حجة لمن يستدل بها على جواز بناء المساجد على القبور، بل هي دليل على أن ماذا؟ أن هذه طريقة اليهود والنصارى، أنهم هم الذين يبنون المساجد على القبور. الشاهد أن هذه القصة فيها دروس وفوائد وعبر كثيرة. أول هذه الفوائد هي للشباب وللفتية الذين حالهم كحال هؤلاء. هؤلاء تركوا الترف والنعيم الذي يعيشون فيه وفروا بدينهم، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن أعظم ما يعين المسلم خصوصا الشاب في زمن الفتن البيئة الصالحة والمجتمع الصالح والصحبة الصالحة. ولذلك الله عز وجل في سورة الكهف ماذا قال؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهذه الآية فيها دلالة واضحة على أن أعظم أسباب حفظ الدين أن الإنسان يعيش في مجتمع صالح وبيئة صالحة. كما تدل هذه الآية على ماذا؟ على أن الصحبة الصالحة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى ماذا؟ صبر. واصبر نفسك، لأن الصبر على مصاحبة الصالحين ربما يكون على حساب ترك شيء من الترف، شيء من النعيم، شيء من الملذات، شيء من الملهيات، وهذا واقع. فلا بد من الصبر. أيضا من فوائد ودروس هذه القصة أن فيها تسلية لكل من يبتلى في دينه، وهذه الفائدة في الحقيقة في غالب قصص القرآن أن فيها تسلية وفيها تثبيت، لأن الإنسان قد يستقيم على أمر الله عز وجل ولا يجد معين حتى من أقرب الناس إليه. لكن إذا نظر في قصص القرآن وأن الصالحين والأنبياء وأتباع الأنبياء وجدوا هذا الأمر، فإنه يهون عليه ويصبر ويحتسب الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. أيضا في قصة في من فوائد هذه القصة أن الإقبال على الله تبارك وتعالى والنية الصادقة في الاستقامة يقابلها فضل من الله تبارك وتعالى وهي الزيادة في الإيمان. الله عز وجل قال آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وهذا عكس من هو غير صادق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولذلك الله عز وجل قال ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد. الصادق على الاستقامة وفي أمر الله تبارك وتعالى وفي دينه يحفظه الله عز وجل في الدنيا. انظروا إلى هؤلاء الفتية، حفظهم الله حتى في نومهم، ما استطاع أحد أن يمسهم بسوء حتى وهم في نوم 300 سنة، عصمهم الله تبارك وتعالى وحفظهم إلى أن ظهرت تلك الآية والبرهان العظيم للملأ، وكانت العاقبة للمتقين. فبعد أن فروا وخرجوا ودخلوا في الغار، أصبح جميع أهل القرية يعرفون شأنهم ومنزلتهم، بل الله عز وجل قص علينا خبرهم في القرآن. نحن نقص عليك، ماذا قال الله عز وجل؟
أحسن
لا لا في أحسن قصص في سورة يوسف، ها؟
نبأهم بالحق.
نبأهم بالحق، انظر إلى مكانتهم عند الله، وسمى سورة باسمهم الكهف وأصحاب الكهف، مع أن هذه السورة ذكر فيها قصص أخرى، قصة موسى مع الخضر وقصة ذو القرنين، لكن انظر إلى شأن هؤلاء ومنزلتهم عند الله، أن الله تبارك وتعالى ذكر وذكر تفاصيل لقصتهم. هذا يدل على ماذا؟ على شأن صاحب الإيمان عند الله تبارك وتعالى. أيضا من فوائد هذه القصة، فوائدها كثيرة، هو ما يتعلق بمسألة الكرامات، كرامات الأولياء. الله عز وجل قال في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سئل بعض أهل العلم ما هي الكرامة؟ قال الاستقامة، الكرامة هي الاستقامة. ولذلك السلف منهم الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم الذين ردوا على أهل الخرافات الذين يطيرون، يطير في الهواء ويمشي على الماء، ليست هذه كرامة، هذه شعوذة واستعانة بالشياطين، إنما الكرامة هي الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. لكن هذا المستقيم على أمر الله قد يجري الله تبارك وتعالى على يديه شيء خارق للعادة، من الله يجري عليه، ليس هو الذي يختار بنفسه. ومن الشواهد ومن الأدلة على كرامات الأولياء قصة أصحاب الكهف، ومن الشواهد أيضا ما كان يجري لمريم، يأتيها الطعام وهي في المحراب، ومريم ليست نبية. ومن الشواهد أيضا ما جرى لبعض الصحابة، منهم من أنار له عصاه أو صوته، ومنهم من سمع نداء من بعيد، مثل ما حصل لعمر رضي الله تعالى عنه، هو على المنبر في المدينة والجيش في نواحي العراق والشام، وقال يا سارية الجبل، رأى قرب الله عز وجل أدنى له الأرض حتى رأى المعركة ورأى الجبل، وكلم سارية، وسارية سمع صوته، القائد قائد الجيش، فسمع صوت عمر، وعمر على المنبر في المدينة وهو في نواحي الشام والعراق، وغيرها شواهد كثيرة. الشاهد من هذا هو ما قرره أهل العلم أن الكرامات أمور خارقة للعادة تحصل لكن تجري على أيدي غير الأنبياء من الصالحين، وليست لازمة. يعني الذي لا يجري على يديه لا يكون مؤمن أو لا يكون ولي، لا. أما المعجزات والآيات والبراهين هي المتعلقة بمن؟ بالأنبياء والمرسلين. ومن هنا قال العلماء: كيف نفرق بين كون هذا الأمر الخالق للعادة آية يعني معجزة أو كرامة أو سحر؟ قالوا بالنظر إلى الشخص الذي جرى على يديه هذا الأمر. إذا كان نبي فهي معجزة، إذا كان صالح فهي كرامة، إذا كان غير صالح غير معروف بالصلاح بل تارك للصلاة، هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على أنه ماذا؟ على أنه مشعوذ، عنده استعانة بالشياطين أو بالجن أو سحر أو نحو ذلك. فهؤلاء أجر الله عز وجل على يديهم هذا البرهان العظيم الذي كان فيه ثبات لي لهم وثبات لي غيري على دين الله تبارك وتعالى، فكان أمرا عجبا. أيضا من فوائد هذه القصة هي قضية الهجرة، والهجرة لها شأن عظيم. في بداية الإسلام كان الإسلام إيمان وهجرة، ما جاءت أركان الإسلام، يعني كان الإيمان والصلاة والهجرة، أما الزكاة والصيام والحج وغيرها من الأحكام والشرائع كانت بعد الهجرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته، ذكر الهجرة. بل جاء في أحاديث ما يدل على أن الهجرة كانت ركن من أركان الإسلام في أول الإسلام، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإيمان. وأيضا ذكروا الانتقال من ماذا؟ بلد المعاصي إلى بلد الطاعة والإسلام. هذا من أجل ماذا؟ ما الهدف من الهجرة؟ إقامة الدين، الإنسان يقيم دينه ماذا؟ من غير أن يناله حرج. إذا كان الإنسان أنعم الله عز وجل عليه وهو في مجتمع وفي بيئة صالحة يقيم فيها دين الله تبارك وتعالى من غير حرج، فالواجب عليه أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة ويحافظ عليها، وأن يسعى إلى كل سبب يعين على الثبات على هذه البيئة وهذا المجتمع الصالح. ومن هنا جاء النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبذل أسباب الخير التي تعين على هذا الأمر. في فوائد ذكروها أيضا، ذكر أهل العلم في قصة وسياق أهل أصحاب الكهف. أولا أنهم كانوا قبل عيسى عليه السلام قوم موسى، وموسى تعرفون أنهم من بني إسرائيل، بني إسرائيل ينسبون إلى من؟ من إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام. وتاريخ بني إسرائيل أن يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، إبراهيم كان في بيت المقدس، وأبناؤه إسماعيل وإسحاق. إسماعيل معروف هو مع أمه هاجر في مكة وبنى البيت مع والدي إبراهيم ومات في مكة، وذريته من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم والعرب وقريش. أما إسحاق فمن ذريته يعقوب، ومن ذرية يعقوب من؟ يوسف والأسباط أخوة يوسف. طيب، يعقوب عليه السلام كان في بيت المقدس، وموسى من ذرية يعقوب، وموسى أين ولد؟ في مصر. كيف ولد في مصر؟ هو لأن يعقوب عليه السلام انتقل مع أهله وأبنائه وذريته إلى مصر لما حصلت المجاعة، فسروا الرؤية يوسف عليه السلام في قصة في سورة يوسف. قالوا فاستقر يعقوب وذريته ماذا في بيت في مصر إلى أن جاء الفراعنة، لأن حسب ما ذكر في تاريخ مصر القديم أن عزيز مصر أو ملك مصر يختلف عن فرعون مصر من حيث يعني هذا من شعب وهذا من شعب أو هذا من عرق وهذا من عرق حسب ما ذكروا في التاريخ. شاهد أن فرعون استعبد بني إسرائيل، أما ملك مصر وعزيز مصر ما استعبد بني إسرائيل، بل كان يعرف منزلة يوسف عليه السلام وشأنه وإن لم يؤمن، يعني ما ذكر أنه آمن. ثم بعد ذلك الله عز وجل بعث موسى وبعث هارون، وبالقصة خرجوا ماذا من مصر إلى وفلق الله عز وجل البحر وغرق فرعون وخرج بنو إسرائيل إلى سيناء. لكن حصل بني إسرائيل أمور منكرة كثيرة، عبدوا العجل وفعلوا أمور كثيرة، ولما أمرهم الله عز وجل أن يقاتلوا القوم الجبارين في بيت المقدس نكلوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعد، فالله عز وجل عاقبهم بالتيه، تاهوا في سيناء ما استطاعوا أن يخرجوا منها 40 سنة. في هذه المدة 40 توفي موسى عليه السلام وهارون في التيه، والذي خرج بقوم أو ببني إسرائيل من سيناء إلى بيت المقدس وقاتل هؤلاء الجبارين وفتح الله عز وجل عليه بيت المقدس هو يوشع بن نون، نبي من أنبياء بني إسرائيل، هو فتى موسى الذي في سورة الكهف، وهو الذي جاء في صحيح البخاري أنه دعا الله أن يحبس الشمس، لأنه جاء بيت المقدس في وقت العصر فحبس الله الشمس ما غربت حتى فتح بيت المقدس. يقولون لما فتح بيت المقدس وانتقل بنو إسرائيل عم الإيمان و يعني تطبيق شرع الله تبارك وتعالى في عهد يوشع بن نون، وسمي ذاك العهد عهد القضاة. ثم بعد ذلك جاء عهد الملوك وهو عهد داود وسليمان، ثم بعد عهد داود وسليمان حصل انقسام وأصبح بعض بني إسرائيل كفار وبعضهم مؤمنون، انقسموا إلى دول وحصل بينهم قتال حتى جاءهم ملك بابل بختنصر فهدم بيت المقدس واستعبد بني إسرائيل. الشاهد أن قصة أصحاب الكهف هي في تلك الحقبة أو الحقب التي كانت بعد من بعد موسى عليه السلام، وهي فترة طويلة وهذا كله يدل على ماذا؟ على أن بني إسرائيل حصل منهم خلاف وحصل منهم تغيير وحصل منهم تحريف، وهذا أمر قصه الله عز وجل علينا في القرآن. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في حديث الافتراق افترقت اليهود على 71 فرقة، فهم افترق وحصل بينهم مع أنهم نبيهم بعث إليهم خاصة ما بعث إلى الناس كافة كبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفوائد التي ذكرت في سياق قصة أصحاب الكهف. من الفوائد التي ذكر المفسرون هو أنه لا حرج على الإنسان أن يختار الطعام الطيب، أنهم هنا لما بعثوا من يأتي لهم بطعام ماذا قالوا له؟ أمروه أيها أزكى طعاما، فقالوا أن الله تبارك وتعالى حل لعباده الطعام الطيب، فأكل الطعام الطيب وكون الإنسان يحب طعام دون طعام أو ينتقي الطعام فإن هذا لا ينافي الإيمان، ولذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر كثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه كذا ويعجبه كذا، وأن هذا لا ينافي الإيمان. أيضا وجهوا هذا الذي يذهب يشتري الطعام قالوا وليتلطف، وهذا دليل على أن الإنسان إذا ذهب في أمر مهم أنه ينتبه لنفسه ويكون على السكينة من أجل ألا يترتب على هذه المهمة أمر يخالف المقصود، وهم كانوا لا يعلمون أنهم قد لبثوا 300 سنة. من المسائل المهمة ولعلنا نختم بها هي ما جاء في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية مثل ما عرفنا أنهم بعد أن ماتوا قال بعض أصحاب تلك القرية لنبني عليهم مسجد. طبعا هذا قول طائفة منهم، ونحن عرفنا أن هذه القرية انقسموا إلى قسمين، منهم من كان يؤمن بالبعث ومنهم من كان لا يؤمن بالبعث. إذن هذه الكلمة ليست حجة لأحد يحتج بها على جواز بناء المساجد على القبور، ليس فيها حجة من وجوه كثيرة. أولا أن هذه حكيت في القرآن فهي من قبيل حكاية الأقوال التي حكيت في القرآن عن الكفار. الله عز وجل قص علينا في القرآن خبر إبليس وفرعون واليهود والنصارى والمشركين، مع النصوص الكثيرة التي لا تكاد تحصر في ماذا؟ إنكار الشرك وسائل الشرك وذرائعه، بل نصوص صريحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أيام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. ثم هؤلاء أصحاب الكهف في الحقيقة لا يدرى مصيرهم، هل بني عليه مسجد أو لا الله أعلم، لكن طائفة منهم قالوا لنبني عليه مسجدا من أجل ماذا؟ أن يتذكروا قصتهم وصنيعهم. وهذا في الحقيقة لو فعل هو السبب الذي فعله قوم نوح، بنوا على صوروا صور وتماثيل وبنوا بناء على هؤلاء الصالحين الذين قال الله عز وجل فيهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالح ماتوا فصوروا تماثيلهم ووضعوا أنصابا عليها، فلما مات ذاك الجيل عبدت من دون الله تبارك وتعالى. هذا الأثر كافي في الرد على من يستدل بهذه الآية على ماذا؟ جواز البناء على القبور، لأنه هو في الحقيقة السبب الذي به حصل أول شرك في البشرية في زمن نوح، لأن من آدم إلى نوح ما حصل شرك وكانوا 10 قرون كله على التوحيد. فأعظم سبب وأخطر سبب للوقوع في الشرك هو الغلو في الصالحين وبناء المساجد وبناء المساجد على قبورهم أو دفنهم في القبور، فإن هذا أعظم فتنة حصلت في تاريخ البشر. المقصود أن قصة أصحاب الكهف فيها فوائد وفيها دروس وفيها عبر، من أجل ذلك ربنا تبارك وتعالى قصها علينا في القرآن وذكر أنها عجبة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.